حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. فقل لسرايا شيبة الحمد ما لكم، فقل لسرايا شيبة الحمد ما لكم، قعدتم وقد ساروا بنسوتكم أسرى. يقارعها يقنعها بالصوت شمران، فإن بكت يؤنبها زجران ويوسعها زجران. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها متى؟ هاليوم، هذا هاليوم، هاليوم أدخلوها إلى قصر يزيد. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح والخمراء يقرعها يقارعها فيه يزيد مسبة، يقارعها فيه يزيد مسبة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا المعذرة شيعة ويقرع ثغر السير. شلت يمينه فأعظم به قرعا وأعظم به ثغرا. يا علي يا ما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدر سافروا بينا من الكوفة ودونا ليزيد سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبي وفت مهج تيراس أخي سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبي والمصيبة اللي دهتني شافت راس الشمس ناصبين قبال عيني وفت قلبي من انظر وعلي زيد الرجس دايخ لون بكثيرة ننو وبين السجاد برجلة من قيود هجروا وفتموا هجتي راس خيي بطشت شفتينه وبالقضيب كسر أسنانه وشفتها مكسرة وحسينا آه يا هضم اللي جيت من يزيد ومجلسه سوى يا زينب بحبل كتفني أساب أهلي وراسي نكس آه يا هضم اللي جيت من يزيد ومجلس بحبل كتفني أساب أهلي وراسي نكس وأنا حرمة ومبتلية بالحراير والنساء والعليل اللي شعاب قلبي بونينا محير
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. قالت سيدتنا ومولاتنا عليها السلام أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس لهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. أضواء على الخطبة الزينبية المباركة. لماذا خطبت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية؟ وهذا السؤال ينبعث من واقع ما نعرفه من سيرة سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبيين صلوات الله وسلامه عليها في شدة محافظتها على خدرها وسترها وحشمتها، بحيث ما كان يسمع لها صوت ولا يرى لها ظل، حتى قال يحيى المازني: لقد جاورت أمير المؤمنين عليه السلام مدة مديدة فما سمعت لابنته زينب صوتا ولم أر لها شخصا، وكانت إذا أرادت زيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمامها، فإذا اقتربت من المسجد النبوي أسرع أمير المؤمنين إلى المسجد وأطفأ القناديل، فسأله الحسن عن ذلك فقال: حتى لا يرى أحد شخص أختك زينب عليها السلام. هكذا كانت سيرتها، لم يرى لها شخص ولم يسمع لها صوت. وإذا كانت بهذا النحو أرواحنا لها الفداء، فكيف خطبت في مجلس يحضره المئات من الرجال، بل المئات من الأعداء، بل المئات من الأجلاف؟ ما الذي دفعها إلى الخطبة في مجلس يزيد بن معاوية عليه اللعنة؟ هنالك ثلاثة احتمالات أتوقف عندها. الاحتمال الأول: إنها عليها السلام قد خطبت في مجلس يزيد بن معاوية بأمر من يزيد بن معاوية نفسه. لماذا؟ لأن يزيد بن معاوية كان يتصور بأن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بعد هذه الرحلة الطويلة قد وصلت إلى مجلسه وهي امرأة منكسرة منهارة، فأراد أن يضاعف من ألمها وإذلالها وتوهينها بمحضر أعدائها، فطلب منها أن تخطب أمامهم، فخطبت بطلب منه استجابة لطلبه. هذا الاحتمال مرفوض. لماذا؟ صحيح يزيد بن معاوية طلب من السيدة زينب عليها السلام أن تخطب في مجلسه، ولكنها لم تستجب لطلبه، وحينما خطبت ما كانت خطبتها المباركة استجابة لطلب يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية كما يروي الشيخ بن شهراشوب أعلى الله مقامه في المناقب، التفت إلى مولاتنا زينب عليها السلام وقال لها تكلمي، فالتفتت إلى إمامنا زين العابدين عليه السلام وقالت هذا هو المتكلم، لست أنا المتكلم، وإنما المتكلم بعد الحسين هو علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المتكلم. فأنشد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بيتين من الشعر قال فيهما صلوات الله وسلامه عليه، ما هو مضمونه؟ بأنكم أهنتمونا ولا تتصوروا بأن طمعكم في إهانتنا سوف يوقفنا، سوف يوقفنا، بل نحن على ما نحن عليه، والله يعلم أننا لا نحبكم، قال في بيتيه، والله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. فقال له يزيد بن معاوية صدقت، ولكن جدك وأباك أرادا أن يكونا أميرين، والحمد لله الذي قتلهما وسفك دماءهما. فقال له الإمام زين العابدين لم تزل النبوة والإمرة لأجدادي وآبائي من قبل أن تولد، وهذه جدا كلمة مهمة، لم تزل النبوة والإمرة لأجدادي وآبائي من قبل أن تولد. إذن يزيد بن معاوية طلب من السيدة عليها السلام أن تخطب، ولكنها لم تستجب لطلبه، وأحالت يزيدا على الإمام زين العابدين عليه السلام، فخطبتها ما كانت استجابة لطلب يزيد بن معاوية. احتمال الثاني هو أن خطبتها المباركة كانت تخطيطا حسينيا، الحسين عليه السلام هو الذي خطط لإلقاء هذه الخطبة في مجلس يزيد بن معاوية. لماذا؟ واحد، اثنين. واحد، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يهمه أن تصل الحقيقة كما هي إلى جميع المسلمين من غير تحريف، كان يهمه أن يصل ما جرى في أرض الطف إلى جميع المسلمين من غير أن يطرأ عليه تغيير، فكان الحسين عليه السلام يخطط كيف تصل أصداء ما جرى في كربلاء بعد واقعة كربلاء. هذا واحد. اثنين، من الذي كان يستطيع أن يوصل حقيقة ما جرى في كربلاء لجميع المسلمين من غير أي مانع؟ لم يكن هنالك من هو مهيأ لأداء هذه المهمة إلا السيدة زينب عليه السلام. لماذا؟ لوجود خصوصية ترتبط بها صلوات الله وسلامه عليها، لا بما هي زينب فقط، بل بما هي امرأة. ما هي الخصوصية؟ خصوصية هو أن المجتمع العربي كان يستقبح الاعتداء على المرأة. لما الرجل يعتدي على امرأة أجنبية كان المجتمع العربي يستقبح ذلك. لذلك انتون من تقرأوا قضية ابن زياد عليه اللعنة مع مولاتنا زينب عليها السلام، قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن برجانة. يقول الراوي: فهم ابن زياد بها، فالتفت إليه عمرو بن حريث، هذا محل الشاهد، فالتفت إليه عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث هذا من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وله مواقف مع أمير المؤمنين عليه السلام، مع ذلك نطقها هنا بكلمة، فقال: إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ على منطقها. اللي وفر للسيدة زينب عليها السلام بحسب ظاهر الأمور طبعا، الذي وفر لها الحصانة كونها ماذا؟ امرأة. والمجتمع العربي يستقبح الاعتداء على المرأة، بينما لو تكلم بهذا الكلام إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما تردد ابن زياد لحظة في قتله وإراقة دمه. إذن إمام الحسين عليه السلام من ناحية كان يخطط أن يصل صوت ما جرى في كربلاء إلى جميع المسلمين بعد واقعة كربلاء، ومن ناحية أخرى لم يمكن إيصال هذا الصوت عن طريق الرجال، إذ أنهم كانوا مهددين بالقتل، فكان لابد من إيصاله عن طريق النساء، وأليقوا النساء بإيصال الحقيقة بحذافيرها هي مولاتنا زينب عليها السلام، ولذلك تصدت لإلقاء الخطبة في مجلس يزيد بن معاوية. هذا الاحتمال هو احتمال تحليلي، ولكنه لا دليل عليه، يعني لا يوجد عندنا دليل على أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد خطط كل هذا التخطيط، وأنه كان هنالك اتفاق مسبق بين الحسين وبين السيدة زينب. هذا تحليل لا يعتمد على دليل، لذلك لا يمكن أن يفسر به إلقاؤها للخطبة المباركة. احتمال الثالث، وهذا هو ما نستجوده، هو أن إلقاء الخطبة المباركة في مجلس يزيد بن معاوية بمحضر الرجال كان موقفا اضطراريا اضطرت إليه مولاتنا زينب، وليس موقفا اضطراريا فحسب، بل كان غاية الاضطرار. خل أوضح لك هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال يعتمد على أي أساس، وما هي النتيجة المترتبة على هذا الاحتمال؟ أكو نتيجة مهمة أريد نوصل إليها. هذا الاحتمال يعتمد على مقطع وارد في كلام السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في نفس الخطبة المباركة. ما هو المقطع؟ هو قولها: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن الصدور حرا والعيون عبرا. خليني أوقف وياك عند هذا المقطع. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. أولا أنا أحتاج أوضح مفردتين ثم أعود إلى النص. مفردة الأولى: الدواهي. ما هو معنى الدواهي؟ دواهي جمع داهية، ويراد بالدواهي المصائب والنوازل الشديدة جدا. لما المصيبة تكون شديدة النازلة يكون وقعها قويا يعبر عنها ماذا؟ داهية، وجمعها دواهي. هذا واحد. اثنين، سيدة زينب عليها السلام استخدمت مفردة الجر: ولئن جرت علي الدواهي. الجر ما هو؟ بعض اللغويين قد يفسر الجر بأنه السحب والجذب، يقال له جر، لكن هذا التفسير على إطلاقه ليس دقيقا. الجر ليس مطلق السحب ومطلق الجذب، وإنما هو سحب ما له ثقل، سحب الأشياء ماذا؟ التي لها ثقل، التي بها صعوبة. لذلك لا يقال مثلا جر الورقة باعتبار أنه لا صعوبة في سحب الورقة، فلا يقال جر الورقة، إنما يقال سحب الورقة. الجر يكون للأمور الصعبة أو الأمور الثقيلة. هاتان المفردتان. خل نرجع إلى النص. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. شلون نقرأ هذا النص؟ هذا النص له قراءتان. قراءة الأولى أن نجعل فاعل الجر فاعل مؤخر والمفعول مقدم. شلون؟ يعني نقرأ العبارة هكذا: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. يعني شنو؟ يعني الذي جر فاعل الجر ما هو؟ المخاطبة مع يزيد، والمفعول الدواهي. فكأنها تقول ماذا؟ ولئن جرت مخاطبتي لك علي الدواهي. ففاعل الجر والمخاطبة والمفعول الدواهي، المخاطبة جرت الدواهي، هذا احتمال. احتمال الثاني هو الذي يكون على طبق القراءة المعروفة، الفاعل هو الدواهي والمفعول هو ماذا؟ المخاطبة. ولئن جرت علي الدواهي، التي جرت هي ماذا؟ الدواهي، جرت عليها ماذا؟ المخاطبة، مخاطبة يزيد بن معاوية. إذن هذه الفقرة نقرأها قراءتين، نحتمل فيها احتمالين، وعلى كلا الاحتمالين فإن هذه الفقرة تدل على أن خطبة السيدة زينب عليها السلام كانت خطبة اضطرارية، وكان موقفها موقفا استثنائيا. خلي نجي للاحتمالين نوقف عندهم واحد واحد. احتمال الأول، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، يعني أن مخاطبتك تسببت ماذا؟ في جر الدواهي والمصائب الكبيرة والشديدة والثقيلة. مخاطبتك داهية غير متحملة، لأنك في غاية الضعاف وأنا في غاية الجلال والرفعة، فمخاطبتي لك داهية من الدواهي، تجر علي داهية. إذا كانت المخاطبة ليزيد بن معاوية هكذا أثرها تجر الدواهي على السيدة زينب، وهي المصائب الشديدة جدا والنوازل الشديدة جدا، فهل ستقدم عليها مختارة أم ستقدم عليها مضطرة؟ لا شك أن الإنسان العاقل لا يقدم على ما يجر عليه الدواهي ماذا؟ باختياره لا يقدم على ذلك إلا أن يكون ماذا؟ مضطرا. فإذا إذا قرأنا هذه الفقرة بهذه القراءة، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إذن مخاطبتها له لم تكن باختيارها، وإنما كانت ماذا؟ مضطرة إليها، لأن مخاطبته هكذا تؤثر وهكذا تصنع وهكذا يترتب عليها. وإن العاقل لا يقدم على ما يترتب عليه مثل هذا الأثر إلا أن يكون مضطرا. انجل الاحتمال الثاني وهذا الأهم لأنه الأوفق بالقواعد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. القاعدة الفاعل يتقدم والمفعول ماذا؟ يتأخر. فإحنا على ضوء هذا الاحتمال حافظنا على القاعدة وكل شيء بقي في مكانه. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، شلون تدل الفقرة على اضطرارها عليها السلام؟ شوف السيدة ما قالت ولئن جرتني الدواهي لمخاطبتك، ما قالت هكذا، قالت ولئن جرت علي الدواهي، مو جرتني، جرت علي الدواهي مخاطبتك. شو الفرق بين هذا التعبير وهذا التعبير؟ شوف السيدة صلوات الله وسلامه عليها في هذا المقطع تصور وتفترض وجود ثلاثة أشياء. الشيء الأول، الطرف الأول، ذاتها المباركة المقدسة صلوات الله وسلامه عليها. الشيء الثاني الدواهي. الشيء الثالث مخاطبتها لمن؟ ليزيد بن معاوية. هي تفترض وجود ثلاثة أشياء: ذاتها، مخاطبتها ليزيد، وماذا؟ والدواهي. والدواهي. فتقول: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. ذاتي موجودة، الدواهي تجر شيئا ثقيلا غير محتمل، وهو ماذا؟ وهو مخاطبتك يا يزيد. هذه الدواهي تجر مخاطبتك علي، لا أنها تجرني لمخاطبتك، وإنما تجر مخاطبتك ماذا؟ علي. يعني تضعها فوقي، تحملني إياها، مما يعني أن مخاطبتها ليزيد قد أقدمت عليها باختيارها، أو قد أقدمت عليها مضطرة. قد أقدمت عليها مضطرة شيء ثقيل لا يتحمل، شيء ثقيل لا يمكن حمله، ولكن الدواهي جرته ماذا؟ على ذاتها المباركة، وحملتها ما لا يحتمل، وألجأتها إلى مخاطبته، وإلا لو كانت غير مضطرة لما كانت تخاطبه. ومن هو يزيد بن معاوية لتخاطبه فخر المخدرات زينب؟ كلكم أرباب منابر، وكلكم سامعين في يوم السادس من المحرم لما بلغ سلامها إلى حبيب، ماذا قال؟ من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات؟ هذا اللي يعرف مقام زينب. من أنا حتى تسلم علي؟ فقط تبلغ سلام مو يسمع صوتها. من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات؟ وهذا حبيب بن المظاهر، ربيب بيت أمير المؤمنين، ربيب بيت الوحي، ربيب العلم والفقه. فخطابها ليزيد بن معاوية كان أثقل عليها من كل أحمال الدنيا، ولكن جرت الدواهي هذا الحمل الثقيل وألقته عليها بأبي وأمي. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك. شنو النتيجة اللي ألمحنا إليها؟ نتيجة: إذا كانت خطبتها عليها السلام خطبة اضطرارية، فلا يصح لأحد أن يستند إلى هذه الخطبة لأجل التنظير والتأصيل لقاعدة غير استثنائية. الاستثناء لا يصح الاستناد إليه لتأسيس قاعدة غير استثنائية. يعني بعضهم لما نجي يحاول مثلا يشرع توسط المرأة بين الرجال وإلقاء خطبها وكلامها وأشعارها وقصائدها بمحضر الرجال، شي ضر أن شاعرة تتوسط الرجال وتلقي قصيدة شعرية بمحضرهم. تقول له هذا من وين؟ يقول لك لفعل السيدة زينب، لفعل الصديقة الزهراء. زهراء خطبت بين الرجال وزينب خطبت بين الرجال، فأي مانع أن تخطب المرأة وأن تلقي قصيدة بين الرجال؟ هذا كافي للاستناد لإثبات المشروعية. قلنا هذا الاستناد خطأ، لأن إلقاءها بين الرجال ما كان اختياريا وإنما كان ماذا؟ اضطراريا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، لولا أن الدواهي قد جرت عليها ذلك ما كان يزيد ولا غير يزيد يسمع صوتها صلوات الله وسلامه عليها. ولكن المصاب عظيم. شنو المصاب؟ هي ألمحت إلى في نفس كلام، وإني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك. ركزت على هذا الحدث من بين جميع الأحداث اللي وقعت في قصر يزيد. إني لأستصغر قدرك. شوف المقابلة الرائعة، شوف الكلام البلاغي العظيم. من ناحية تستصغر، من ناحية ماذا؟ تستعظم. إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك. يا تقريع، هي قالت هذه الخطبة بحسب الروايات الموجودة بعد أن رأت يزيد يقرع رأس الحسين. هذا الحدث هز زينب من أعماقه، هذا الحدث قلبها رأسا على عقب. أنت تسألني سؤال، تقول سيدنا وكيف قرع رأس الحسين؟ الروايات عندنا طائفتان، طائفة تقول فقرعه، بمخصرته. أنا إلى الآن ما قريت المصيبة، أدري قلبك متألم. إلى الآن أنا ما قريت المصيبة، لأن المخصرة ماذا تعني؟ أخاف من أقولها قلبك يذوب. المخصرة عصا، لكن هذه العصا في طرفها قطعة حديد محددة، مثل قطعة السهم. يزيد أمسك المخصرة وصار يقرع ثنايا الحسين، يعني يضرب ثنايا أبي عبد الله بحديدة، بعصا في طرفها حديدة، ولذلك كسر أسنانه. أقول لك الخطب عظيم، هز زينب من أعماقها، قلب وجودها. هذه طائفة، بعد طائفة ثانية، ألم قلبك. من أدخلوا السبايا قصر يزيد؟ وين جلسوهم؟ أجلسوهم خلف كرسي يزيد. وجاءوا بالطشت ووضعوه بين يدي يزيد ووضعوا فيه رأس الحسين. زين العابدين ما كان مع النساء، زينب في وسط النساء، النساء من حولها، وإذا بها تسمع صوت شيء يجلد، يجلد يجلد. هنا زينب قالت بأن زين العابدين يجلد بين يدي يزيد، التفتت إلى سكينة: بنية ارفعي رأسك وانظري ما الذي يضرب بالعصا. مستعد شيعي؟ أنا قلت لك أكو طائفة ثانية تقول يزيد كانت عنده عصا من خيزران، يعني عصا تلتوي. سكينة رفعت رأسها وإذا بيزيد قد أمسك العصا بيمينه وأمسك رأس الحسين بشماله وصار يرفع العصا وينزلها على وجهه. نادت سكينة: عم زينب ارفعي رأسك فهذا رأس الحسين. هنا هنا اكو رواية موجودة اخواني، اكو رواية تعبر عن شدة الموقف، تقول: فلما رأته زينب أهوت على جيبها فشقت ونادت: وأخاه وحسن. زينب يا عم شطر قلبي وصار شطرين، هالرجس شوفي اش يعمل براس والحسن. ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلاق واعظم مصيب، الفاجر يزيد يفرق ايش فاتب قضيب، ويترنى مكيف دهل للدمع ياع، وظلت تجود بروحها زينب حزين تنادي: عسمتنا ولا للشام يا حسين، والله سفرتين قشرة على يا مهجتي، بيني وبينك فرق البئ خويا الهضم والضيق، من بعدك علانا بالشام يا ابن ام شبعت ذلة وإهانة. اعذرني اقول: ترفع قضيبك يا الذي تكسر اسمه عن ثغر خيي ذابت قلوب النساء. نادت: راسك يا خويا حين شفته، شفته وتلعب
بعصي يزيد على شيف انا ذاك الوقت خدي لطمته ورديت لبحرقه وندهته شلت يمينك نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر سيد الشهداء الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.